بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارستنا لهذا المتن الفقهي، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا شرعنا في وصف أركان الصلاة، وتوقفنا عند الركن السابع وهو ركن السجود. قال المصنف هنا عن هذا الركن السجود لقوله تعالى واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا يعني كما ذكرنا في المرة السابقة أن وجه الدلالة في الآية فيها أمر واسجدوا، لكن يعني مجرد الأمر المذكور في الآية لا يكفي لما كان من استدلالنا من أن هذا من أن السجود ركن في الصلاة، لكن الركنية بالفعل تستنبط من الحديث الذي ذكره هنا المصنف اللي هو أحدى روايات حديث المسيء، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أنه عليه أن يسجد. فهذا السجود من ضمن الأشياء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وعلمها إياه، وقال له أن الصلاة لا تتم إلا به. فبنيان صحة الصلاة على وجود هذه الأشياء دليل على أن هذه الأشياء أركان للصلاة، وكنا ذكرنا هذا أيضا وناقشناه في المرة السابقة. ونجد هنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهنا يعني هذه الجملة أفادت لنا أمرين. أولا أفادت الأمر بالسجود، أفادت ركنية السجود، كذلك أفادت لنا أمرا آخر ألا وهو ثبوت الأمر بالطمأنينة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فذكر هنا الطمأنينة وجعل الطمأنينة أيضا مقرونة بالسجود، فلا بد لمن يسجد أن يطمئن، فكانت الطمأنينة أيضا ركن من أركان هذا الإيه؟ من أركان هذا الفعل، من أركان الصلاة. ووجود الطمأنينة في السجود يترتب عليها صحة السجود أصلا. فهذا مذكور لدينا صراحة في هذا الحديث، وكذلك ذكر في حديث آخر وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. هذا أيضا حديث نص في ركنية الطمأنينة، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وكنا تكلمنا في المرة السابقة على مسألة الطمأنينة في الركوع، وما هو الحد الذي يحد به أو تحد به الطمأنينة. كيف أقول أنني اطمأننت في ركوعي؟ كيف أحكم على هذا أنه اطمأن في سجودي؟ كما ذكرنا أن حد الطمأنينة هو استقرار الأعضاء، أن تستقر الأعضاء وتهدأ، يعني بعد ما كانت في حركة صارت في سكون. فأيضا في رواية حديث المسيء ذكر فيها إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس وفيه ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. المفاصل بعدما كانت في حركة تسكن. فهذا أحد الأوجه الذي حد بها الطمأنينة. وكما ذكرنا وأيضا سنذكر بعد قليل أن هناك من حدها بذكر الأذكار الواردة في الركوع أو في السجود، لكن على أي يعني هذا الحد أضبط عندنا لأنه مذكور بالفعل في كثير الروايات، يعني مذكور ومرفوع لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس. ما هو الحديث؟ وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يبقى هو هنا بيذكر إيه؟ النص المرفوع عن ابن عباس، فيه قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، دليل على أن الجبهة والأنف تعتبران في هذا الركن عضوا واحدا. لا بد من أن يضع الإنسان جبهته وأنفه كما سنذكر بعد قليل، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فكل يد وكل من الركبتين وأطراف القدمين، إذن صار عندي ستة أعضاء، ثم الجبهة مع الأنف عضو مستقل، فصار عندي سبعة أعضاء. هذه الأعضاء مطلوب من الإنسان أن يسجد عليها، ولا يكون السجود إلا بأن تكون هذه الأعضاء مستقرة على الأرض. وهناك أيضا أحاديث أخرى ورد فيها هذا مثل هذا التحديد. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي سبعة أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. وأيضا هناك حديث آخر عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد على سبعة آراب، وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، فما لم يضع فقد انتقص. أي شيء من هذا لم يوضع على الأرض فهذا يؤدي إلى النقص في الصلاة، فلا بد للإنسان أن يمكن هذه الأعضاء على الأرض. كل عضو من هذه الأعضاء تكون ممكنة على الأرض ومستقرة على الأرض. ففي رواية أيضا لحديث المسيء قال صلى الله عليه وسلم وإذا سجدت فمكن لسجودك، وإذا سجدت فمكن لسجودك. لا بد من تمكين هذه الأعضاء، فلا بد من وجود هذه الأعضاء على الأرض. لكن كان هناك خلاف، أو يعني وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة السجود على الجبهة والأنف، هل يجب أن يسجد عليهما معا أم يكفي أن يسجد على أحدهما فقط، على اعتبار يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار بيده إلى الجبهة والأنف فاعتبرتا كأنهما عضو واحد. فهل يا ترى لو سجد على الجبهة وحدها بغير أن يمكن من أنفه إلى الأرض هل يعتبر هذا كافيا؟ تجزئ الجبهة على الأنف، تعتبر كلها عضو واحد. الراجح أنه لا يجزئه ذلك، فلا بد أن يسجد على جبهته وعلى أنفه أيضا، وهذا وارد في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض لا يمس الجبين. يعني هذا نص يعني قاطع في المسألة، لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، فلا بد أن يضع أنفه على الأرض كما يضع جبينه أيضا. والإنسان الذي لا يضع أنفه على الأرض أخل بعضو من الأعضاء التي لا بد أن تسجد، فأخل بسجوده فأخل بصلاته. فهذا أيضا من الأمور يعني للأسف منتشرة جدا، تجد كثير من الناس يضعون جبهتهم ولا يضعون الأنف على الأرض، وهذا يعني خلل وخطأ مشهور جدا. فكما ذكرنا على الإنسان أن يضع هذه الأعضاء على الأرض، فلا بد أن يضع اليد، لا بد أن يضع الركبة، لا بد أن يضع أطراف القدمين مع الأصابع. لكن السؤال، هل لا بد أن يضع كل اليد كف يده كله ولا بد أن يضع طرف قدمه كله؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ كثير من الناس تجدهم يضعون اليد فلا يبسط اليد كاملة، ويضع يعني المسميه مشط القدم أو اللي هو طرف القدم يضع جزءا منها ولا يضعه كله. بل أحيانا تجد بعض الناس يضعون إصبعا واحدا على الأرض، إصبعا واحدا فقط من أصابع القدم تجده على الأرض والباقي لا يمسه الأرض. فهل هذه الهيئة تؤدي إلى خلل في الصلاة؟ هل يعتبر في هذه الحالة أنه لم يضع هذا العضو على الأرض وبالتالي اختل السجود؟ هنا قال أهل العلم أقل المجزئ أن يضع جزءا من هذه يعني الأعضاء، يعني يضع جزءا من يده أو يضع جزءا من قدمه، فهذا يحقق أقل المجزئ، ولكن هذا لا يحقق الحال الأكمل الذي ينال عليه كمال الأجر. فالذي لا يعد واضعا لعضوه هو الذي لا يضع العضو أصلا ولا أي جزء منه على الأرض. فيعني بعض الناس، وأنا رأيت هذا بعيني، يسجد وهو رافعا لقدميه عن الأرض أصلا، يعني القدم لا تمس الأرض بأي شكل من أشكال، فهذا طبعا قد أخل بالسجود وأخل بصلاته. لكن لو وضع جزءا من قدمه، وضع جزءا من يده، فهذا كاف. والأفضل طبعا هو ما سنذكره من كمال الهيئة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيئة السجود أن يمكن هذه الأعضاء ويضم الأصابع، أصابع اليد تكون مضمومة، ويوجهها إلى القبلة، يجعل كفيه على الأرض ويضع الكفين حذو المنكبين، ويستقبل بأطراف الأصابع، أصابع قدميه يستقبل بها القبلة، ويجافي عن عضديه، يرفع اليدين على الأرض ولا يفترش على الأرض افتراشا، لا يجعل من المنكبين أو المرفقين لا يجعلهما على الأرض كالهيئة لهيئة انبساط الكلب التي سنتكلم عليها، فيباعد هذين المرفقين عن الأرض ويجافي عن جنبيه ويباعد بينهم. فيعني كما ترون في الصور، يعني لابد من إيه؟ لابد من ابتعاد كما ترون في الصور المرفوعة، يعني أرجو أن تكون يعني مشاهدة بالنسبة إليكم. فنبدأ أولا بضم أصابع اليدين، يعني الإنسان يضع الكف على الأرض ويضم هذه الأصابع. طب من أين أتينا بضم الأصابع؟ ورد هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. انظر إلى دقة الصحابة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي رمق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سجل ما رآه ورواه لنا بدقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقائنا السابق عندما كنا نتكلم عن الركوع، كان يضع يديه بالفعل على الركبتين ويفرج الأصابع، أما إذا سجد ووضع اليد على الأرض فكان يضم الأصابع. فهذه هي هيئة السنة، وضع الكف على الأرض، استقبال الأصابع للقبلة، وضم الأصابع في حال السجود. أما بالنسبة لتوجيه الأصابع إلى القبلة فهذا وارد أيضا في عدة أحاديث، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يروي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة. وفي حديث أبي حميد الساعدي أيضا الذي وصف فيه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وفي روايتي يعني وروايته في السنن بصفة عامة، استقبل بأطراف الأصابع القبلة، فأصابع اليدين مع القدمين أيضا يستقبل بهما القبلة. يعني بعض الناس بتجد في حال السجود، يعني أحيانا بعض الناس يضع الكفين ويضعهم بشكل مائل، أو أحيانا يضعهم إلى الداخل، يعني بتجد أحيانا بعض الناس لا يوجه الأصابع قبل القبلة، ويعني هذه هيئة مخالفة للسنة. الهيئة الموافقة للسنة أن تكون الأصابع سواء أصابع القدمين أو أصابع اليدين تكون باتجاه القبلة. وضعية الكف على الأرض أيضا مروية لنا، كما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الكفين على الأرض حذو المنكبين، يحاذي بهما المنكبين، يعني قصاد المنكبين على الأرض تماما هكذا. وهذه الهيئة أيضا مروية في حديث أبي حميد الساعدي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حذو منكبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حذو منكبيه. وأحيانا كان يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفين حذو الأذنين، وهذا مروي في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ورد في هذه الرواية وفيه: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. وأيضا عن وائل الحضرمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه. فإذا يكون وضع اليدين إما في مقابل المنكبين أو في مقابل الأذنين. بعض الناس أحيانا تجدهم في حال السجود يضع يديه في مقابل صدره أو بين يعني بين كتفيه هكذا. لا يعني هذه وضعية مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه في مقابل الكتفين أو في مقابل الأذنين أيضا كما ترون في في الصور. ياريت إخوان ياريت إخواننا برضو هنا يعرضوا تمام. كذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباعد يعني المرفقين عن الجنبين ولا يضعهما على الإيه، لا يضع المرفقين على الأرض، بل نهى عن هذا. فعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت فضع كفيك، ضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك، لا تكون المرفق على الإيه، لا تكون لا يكون مرفقين على الأرض. وأيضا قال أبو حميد الساعدي: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، لا يفترش هذه يعني لا يفرش المرفقين على الأرض ولا يضمهما إلى جنبيه، بل يباعد بين المرفقين وبين الجبين ويرفعهما على الأرض كذلك. وكذلك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني يباعد بين الجنبيه ويباعد يديه حتى يبدو من الخلف يبدو بياض الإبطين. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وهذا ورد يعني في عدة أحاديث، منها أيضا عن عمر بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، يعني كهيئة الجناحين هكذا، يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه أي بياض إبطيه. بل وكذلك يعني بعض الصحابة رووا هذا يعني هذه المباعدة أنها كانت فيها مبالغة، يعني كان يبالغ صلى الله عليه وسلم في المباعدة عن جنبيه وفي رفع المرفقين بشكل بارز جدا. فعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. البهمة اللي هي إيه؟ عبارة عن الغنم الصغيرة، فمن شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم عن جنبيه ومباعدة المرفقين يكون هناك مساحة كبيرة بين جنبه وبين الأرض وبين كتفه وبين الأرض، حتى إن لو مرت أو جاءت شاة صغيرة كده وأرادت أن تمر بين يديه لمرت، لأن يعني المسافة تكون كبيرة والبعد بين الكتفين والأرض يكون كبيرا. وكذلك عن أحمر بن جزء، أحد الصحابة اسمه أحمر بن جزء، قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد، يعني إيه؟ يعني كنا نشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الهيئة لشدة المباعدة، فكان يبدو للناظر يعني أن فيها جهد لفعلها، فكانوا يعني ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد وكانوا يشفقون عليه من شدة المباعدة، وهذا أيضا من الأمور التي يعني تكاد تكون خفيت على كثير من الناس، يعني حتى الذين يرفعون المرفقين لا يباعدون بين الجنبين كمال المباعدة التي وردت في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من وضع المرفقين على الأرض. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وأيضا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وورد يعني أيضا نفس التحذير، ولكن في بعض الأحاديث وردت بالنهي عن بسط الذراعين اللي هو إيه بسط السبع للذراعين، وهي نفس الهيئة، الهيئة أعزكم الله الكلب إذا جلس على الأرض فإنه يضع ذراعيه على الأرض وكذلك تكون مرفقيه على الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الهيئة، ونهى أن يضع الإنسان مرفقه على الأرض فيشابه بهذا صورة الكلب، ليس لنا مثل السوء، والإنسان المؤمن يعني اختار الله له أكمل الهيئات في كل الأحوال، فحتى في هذه الحال لا يكون هيئته كهيئة الكلب الذي يفترش الذراعين. فهذا من الأخطاء. نعم جزاكم الله خيرا، يعني إخواننا هم وضعين صورة لبعض الأخطاء، الصورة اللي هي الشمال ده هي فعلا صورة الإنسان اللي وضع المرفقين إيه على الأرض، وهذه يعني لو الإنسان نظر إلى صورة كلب أعزكم الله لنظرت إليه هو جالس على الأرض فتجده إيه يفترش هذه الافتراش، يضع يعني ساعداها يضع ساعداها على الأرض هكذا، فتكون الهيئة فيها مشابهة للكلب. كذلك من الأشياء التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم عقبيه، يأتي إلى القدمين من الخلف ويضمهما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشه فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه للقبلة. يعني هذا الحديث له قصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة في نوبتها فأفاقت من النوم لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارها على الفراش، فأخذت تبحث عنه، وبالطبع يعني كما تعلمون قديما لم يكن هناك مصابيح في البيوت ولا في الغرف، فأخذت تتحسس الأرض تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتحسس الأرض وضعت يديها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فوجدت أنه صلى الله عليه وسلم عندما سجد كان يضم عقبيه راصا عقبيه. أيضا يعني ليت لو يكون لدينا صورة لإيه لرص العقبين، يعني صورة القدم من الخلف حتى تتضح. فهذه أيضا يعني من الأشياء حقيقة قال لا ما أجد من يهتم بهذه السنة اللي هو رص القدمين مع بعضهما البعض. كل هذه طبعا هيئات أو سنن لهذا الركن، يعني نذكرها وإن كان من المفترض أن هي تذكر مع السنن، لكن أحببنا يعني أن نضع الهيئة مع الركن حتى تتضح الصورة الكاملة. يعني في أمر أيضا نبه عليه أهل العلم، ألا وهي أن هيئة السجود تكون على هيئة التنكيس. يعني إيه؟ يعني الإنسان يكون رأسه إلى الأسفل ويكون ظهره إلى الأعلى. نعم جزاكم الله خيرا، هذه الهيئة التي نذكر عليها اللي هي الإيه؟ العقبين، يرص عقبيه ضم القدمين. أيضا كما ذكرنا هيئة السجود يكون فيها التنكيس، تكون الرأس إلى الأسفل ويكون العجز هو الذي إلى الإيه؟ إلى الأعلى. طب ماذا لو حدث العكس؟ يعني ما الذي يحدث لو أن الإنسان سجد بالعكس؟ يعني إيه سجد بالعكس؟ يعني سجد وجعل رأسه أعلى من مؤخرته. فمثلا لو أن الإنسان يصلي في مكان وهذا المكان كان مائلا، فوجدنا أن رأسه صارت أعلى من إيه؟ أعلى من عجزه. فهل هذا يصح؟ هل هذه الصورة تصح؟ لا، قال أهل العلم هذه الصورة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد علمنا هذه الهيئة، وهذه الهيئة أيضا مطلوبة في السجود. تمام؟ فلو عكسها لما صار ساجدا أصلا، لا يعتبر هذا إيه؟ سجودا. واختلفوا أيضا حتى لو كان الرأس بحذاء الإيه؟ المؤخرة، يعني كان في حال استواء أفقي. فهذا هذه الهيئة يعني إيه؟ أيضا لا تجوز، ولا بد أن يكون إيه؟ هناك تنكيس. كذلك من الأمور التي وردت أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود. الإنسان يعني يحرص ألا إيه؟ ألا يقرأ القرآن في ركوعه ولا سجوده. لكن لو ذكر بعض الأدعية مثلا اللي هي واردة في القرآن على صيغة أنها دعاء وليس على أنه يقرأ قرآنا، فهذا يجوز ولا بأس به إن شاء الله تعالى. يبقى كده احنا بنتكلم كل ده على الإيه؟ على الركن السابع اللي هو ركن إيه؟ ركن السجود. الركن الثامن والركن التاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. الرفع بعدما سجد أن يرفع ثم يجلس بين السجدتين. الجلوس أيضا بين السجدتين من الأركان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. طبعا هذا فيه دليل على ماذا؟ على الطمأنينة في الجلوس، يعني ليس مجرد الرفع والجلوس، كذلك الطمأنينة. وهذا يعني خاصة الجلوس بين السجدتين من الأركان التي يخل بها كثير من الناس، يعني بيكون في يعني حتى بعض الناس تجد صلاته غير مستقيمة كده، تجد ما فيش تناسق بينها، فتجد أحيانا يطيل في بعض الأركان، يطيل في بعض الهيئات، ويختصر جدا ويخل جدا بالأمور الأخرى. فهنا كما نرى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بالرفع والجلوس والطمأنينة في هذا الجلوس. تمام. وأيضا يعني ورد عندنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا الجلوس خلافا لما شاع بين الناس، واستقر في الأذهان أن هذه يعني هذا الجلوس يكون يسيرا جدا أو قصيرا جدا. فعن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فبيصف بقى الفعل لسيدنا أنس. سيدنا أنس قال: أنا لن أقصر أن أعلمكم كيف تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين وجدوه وهو يصلي وجدوه يفعل الآتي: فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وكان إذا رفع من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. يعني شوف كيف كان يطيل صلى الله عليه وسلم من هذه الأركان إطالة زائدة. يعني إذا رفع من الركوع يقف لفترة طويلة، حتى إن بعض الناس كانوا يقولون لعله نسي، لعل هناك شيء من السهو في هذا الأمر، لعله أعاد القراءة مرة أخرى. كذلك الحال بين السجدتين، الذي يتتبع هذا يجد أن الرزق كان يجلس جلوسا طويلا، حتى أنه يعني يقع في ذهنه لربما أنه وهم، وربما أنه الآن يقرأ التشهد. فهذا أيضا من الأمور التي غابت عن أذهان كثير من الناس، وبعض الناس يستنكرونها. يعني هذا موقف حرص لي أنا شخصيا، يعني كنت أصلي ببعض الناس في أحد المساجد وقررت أن أعلمهم هذه السنة، وبالفعل أطلت في الرفع من الركوع والرفع من السجود، حتى إن بعضهم بعد الصلاة أتى ليتشاجر معي استنكارا لما فعلته. وهذا خطأ أنا وقعت فيه وأحذر منه، أن الإنسان إذا أراد أن يعلم الناس شيئا من الأشياء التي غابت عنهم وبعضا من الأحكام أو من الأمور التي خفيت عليهم، عليك بتبيين هذا أولا، يعني قبل أن تعلم الناس بالفعل العملي عليك أن تعلمهم أولا وتنبههم إلى هذا الأمر الذي سوف تفعله، حتى لا يستنكروا هذا الأمر، حتى لا يستنكروا هذا الأمر. وبالفعل يعني هذه من القواعد العلمية المقررة التي يعني أخبرنا عنها كثير من الصحابة، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بالفعل هذه قاعدة، يعني قاعدة في قمة الصحة. الناس يعني أعداء ما يعني ما يجهلون، إنسان يعني بيرى شيء لأول مرة يستنكره، فعندما يعيش عمرا طويلا يؤدي الصلاة على هيئة معينة، يفعل أفعالا في حياته على هيئة معينة، فلا يكون بداية تعليمك له على هيئة المصادمة. كثير من الناس للأسف يعني يكون تعليمهم للناس تعليما منفرا، يعني فعلنا أن نعاملهم أولا من منطق الشفقة، أن هؤلاء لا يعلمون فعلا، ولربما كان عنادهم لك وصدودهم عما تعلمهم إياه يكون هذا منبعه الغيرة على الدين. هما يرونك أنك أنت تفعل شيئا مخالفا للدين، لأنهم لم يعلموا الأمر الذي تأتيهم به، فعليك أن تعلمهم أولا بالرفق، وقبل أن تطبق هذه السنة أو قبل أن تعلمهم هذا الأمر الجديد عليك أولا أن تذكره لهم وتعلمهم ما فيه الصواب، ثم بعد ذلك سيتقبلونه بإذن الله تعالى. جلسة التورك وجلوس الافتراش سنذكرهم إن شاء الله بالتفصيل مع التشهد إن شاء الله تعالى. الركن العاشر الذي تكلم عليه المصنف هنا الطمأنينة في جميع الأركان، في كل أركان التي ذكرناها قبل ذلك عليه أن يطمئن في هذه الأركان. قال وهي السكون، يعني فسر الطمأنينة بالإيه؟ السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن، وهذا ذكرناه أحد الأقوال أن بعض أهل العلم حدوه بماذا؟ بالذكر الذي يقال في كل ركن، لكن ذكرنا القول الآخر اللي هو يعني مستند إلى ألفاظ الأحاديث أنه يكون تحديد هذا الركن باستقرار الأعضاء. وبالطبع يعني الإنسان إذا ذكر الأقوال الواجبة في هذه الأركان وذكرها بروية سوف تستقر الأعضاء بالطبع، يعني فيعني الأمر ليس بعيد. قال لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء به في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. هذا كان أيضا كان أصلا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطلب من هذا الرجل أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يكن مطمئنا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه كان يصلي سريعا، كان ينقر في صلاته، فغياب الطمأنينة في هذه الصلاة هو الذي جعل منه يعني جعل هناك خللا في صلاته. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم له أعد صلاتك لأنك لم تصلي. الركن الحادي عشر التشهد الأخير. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله. طيب إيه وجه الدلالة عندي هنا في هذا الحديث؟ وجه الدلالة في قوله قبل أن يفرض، قبل أن يفرض التشهد. يبقى إذن التشهد إيه؟ التشهد مفروض، تمام؟ طبعا هذه المسألة أصلا محل خلاف بين أهل العلم، اللي هو إيه؟ تشهد، هل التشهد ركن ولا لا؟ ده محل خلاف بين أهل العلم، والراجح طبعا ما ذهب إليه المصنف هنا أن التشهد ركن، والدليل كما ذكره هنا أنه قال فرض علينا أن هذا مما فرض علينا في الصلاة، وأضف إلى هذا مداومة الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمر به دل هذا على أن هذا الأمر، هذا التشهد، هو من الأركان. وإن كان يعني مسألة فيها اعتراضات وأخذ ورد بين الإيه، بين الموجب وبين من قال بالاستحباب وغيره، لكن سوف نبسط الأقوال في الخلاف كما ذكرنا بعد ذلك في إيه، في مرحلة متقدمة في بحث الإيه الأقوال وترجيح الأقوال. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير. احنا قلنا التشهد نفسه ركن، الجلوس للتشهد ركن. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا الأمر به ومداومة الفعل له. لاحظ هذا الجلوس الأخير لا خلاف بين أهل العلم عليه، يعني لم يختلفوا في الجلوس نفسه، يعني لا خلاف على ركنية الجلوس، إنما كان اختلافهم في المقدار الذي يجلسه، وهل يا ترى إذا جلس هل عليه أن يتشهد أم لا. طبعا استدلوا على ركنية الجلوس للتشهد الأخير كما ذكر هنا مداومة الفعل والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استدلوا، يعني من ضمن الأشياء اللي استدلوا بها هو أن التشهد مفروض. طيب أين يقال التشهد؟ يقال في جلسة التشهد، لأجل هذا قالوا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان التشهد نفسه فرض ففرضا، فإذا المحل الذي يقال فيه هذا الفرض هو فرض. هذا استدلال غير مباشر في الإيه على مسألة الجلوس الأخير للتشهد. وأيضا يعني المسألة فيها يعني محل بسط أكثر، لكن نكتفي بهذا القدر الآن. الركن الثالث عشر التسليم. التسليم الأخير بعد التسليم من الصلاة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، أي قوله عن الصلاة وتحليلها التسليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن الصلاة؟ أنها تفتتح بماذا؟ بالتكبير. والتكبير إيه؟ تكبيرة الإحرام كما ذكرنا عليها، ذكرنا أنها إيه؟ ركن، هي بداية الصلاة، افتتحها بالتكبير. طب وتحليلها التسليم. فكما أن البداية بالتكبير كانت ركن، كذلك الانتهاء والخروج منها بالتسليم يكون ركنا أيضا. استدلوا على الركنية بماذا؟ بهذا الحديث. واستدلوا كذلك بفعله صلى الله عليه وسلم أنه داوم على هذا، يعني لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته إلا بماذا؟ إلا بالتسليم. واستدلوا كذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتسليم، يعني أمر به، أمر به في بعض الأحاديث كما سنقول إن شاء الله في مبحث سجود السهو. نجد عدة أحاديث ورد فيها الأمر بهذا التسليم. مثلا قال صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث: ثم يسجد سجدتين، سجدتين السهو يعني، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم، عليه أن يسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ بالتسليم، الصلاة حتى اللي فيها نقص اللي فيها خلل، وسنحتاج إلى جبر هذا الخلل بسجدتي السهو، عليه أن يسلم حتى يعني يكمل له هذا الخروج من الصلاة. فدل هذا على أن الإيه؟ على أن التسليم ركن من الأركان. طب يتبقى السؤال، نحن نعلم وهذا يعني من المشهور أن الإنسان يسلم من الصلاة تسليمتين، تمام؟ بنسلم كم تسليمة؟ اثنين. فهل يا ترى التسليمتان ركنان؟ هل يجب على الإنسان إذا أراد أن يخرج من الصلاة أن يسلم هاتين التسليمتين؟ لا. يعني الراجح من أقوال أهل العلم، هو رأي جمهور أهل العلم، أنه يجزئ في ذلك أن يسلم تسليمة واحدة، يعني خروج يكون بتسليمة واحدة. طيب والاثنين إذا سلم تسليمتين، التسليمة الثانية تكون إيه؟ تكون مستحبة. الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين بالفعل، تسليمة عن اليمين والأخرى عن اليسار. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فهذه هي الهيئة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. تمام. يبقى أولا استفدنا من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، تسليمة على اليمين والأخرى على اليسار. ليس هذا فقط، بل السنة أن الإنسان إذا سلم أنه يبالغ في هذا التسليم، يعني في حركة وجهه، وحتى أن الذي ينظر من الخلف يستطيع أن يرى بياض الخد، وهذا لا يكون إلا إذا انحنى الإنسان بوجهه وأمال وجهه إلى أقصى ناحية اليمين ثم إلى أقصى ناحية اليسار. يعني هذا هو الوارد بالفعل والثابت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب يعني للأسف يعني من الأمور التي يعني يحزن الإنسان جدا لها أن هناك يعني من يستخف بهذا الأمر ويقول يعني أن ده يعني مسألة اللي هو شدة مبالغة في اتجاه الوجه ناحية اليمين واليسار، يعني يجعلها مسارا للتندر والسخرية. يعني ده حاجة للأسف يعني أنا شخصيا يعني رأيتها بعيني. يعني كان أحد الأساتذة الأفاضل، وللأسف أستاذ دكتور كبير في الأزهر، يعني كان بيحاضرنا وكان يسخر من فعل بعض المتسننة، يعني ان هم يعني احيانا بيعملوا حاجات، هذه الحاجات يظنونها من السنه وهي ليست من السنه، فكان يسخر فيقول يعني انا لقيت واحد بيسلم كان وشه هيجيب في قفاه ويسخر من هذا. فسبحان الله، يعني اذا كان ده يعني ده حال واحد مفترض ان هو استاذ دكتور، مش استاذ دكتور صغير كمان، يعني استاذ دكتور كبير رئيس قسم وفي الازهر، وتخفى عليه هذه السنة. طب يا أخي سبحان الله، طب انت تركت ايه للجهلة؟ طيب خليك انت مش عارف، طب اسأل او شوف. الحديثين اللي ذكرناهم واحد منهم في صحيح مسلم والتاني صحيح في السنن. يعني حاجات لا تخفى على طالب علم مبتدئ، وهب أنك لا تعلم، ده يخليك يعني تتنبر ومسار، تجعل هذا مسار للسخرية. فيعني والله المشتكى من هنا من, من من هذا الزمن الذي نعيش فيه، يعني اللي كثر فيه الجهال، حتى يعني صار الجهل حتى عند من يظن فيهم العلم. فلا، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان الذي يريد أن يؤدي الصلاة على هيئة السنة أن يؤديها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على ما ألفه الناس وما اعتاده الناس. الناس متعودين في التسليم أنهم يسلمون تسليمة خفيفة على اليمين وعلى اليسار، مجرد بس يحرك رأسه تحريكا خفيفا، لكن الصواب أن يكون تحريك الرأس كاملا ناحية اليمين وناحية اليسار كما ذكرنا، حتى يبدو بياض الخد من الخلف. الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرون بياض الخد من الخلف. طيب، ذكرنا أن جمهور أهل العلم قالوا أنه يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة. طب من أين أتوا بالإجزاء؟ يعني من أين قالوا أنه يكتفى بتسليمة واحدة وتكون الثانية مستحبة؟ هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في قيام الليل وكان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، بل وثبت هذا أيضا عنها أنها فعلت هذا بنفسها، وثبت أيضا يعني بأسانيد صحيحة عن العديد من الصحابة أنهم إيه كانوا يسلمون تسليمة واحدة. بل حكى ابن المنذر رحمة الله عليه حكى الإجماع على هذا، يعني حكى الإجماع على أن التسليمة الواحدة تكفي، فقال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. حكى الإجماع على أن التسليمة الواحدة جائزة، وأنا قصدت أن أنقل هذا الإجماع حتى نرى مثالا لإجماع مروي في مسألة، مع أن الخلاف محفوظ. سبحان الله، يعني هذا الإجماع فعلا فيه نظر، ويقول أجمع يعني عمن أحفظ من أهل العلم أن التسليمة الواحدة جائزة، مع أن الخلاف ثابت ووارد عن كثير من الصحابة، بل والمروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لا يقول بالإجزاء بالتسليمة الواحدة، بل كان يقول بالتسليمتين. تمام. فالمسألة الخلاف فيها واضح، بل المعتمد إلى الآن في مذهب الحنابلة أنهم يقولون بالتسليمتين ولا يرون الإجزاء بالتسليمة الواحدة. فإذا يعني برضو من الأمور المهمة، يعني الأمور المنهجية المهمة، أن ليس كل إجماع مروي هو بالفعل إجماع صحيح. على الإنسان أن يدقق في مسائل الإجماع، ويعني ينظر في الأقوال بصفة عامة حتى يحقق المسألة، أن كثيرا ما تصطدم بهذه الكلمة أجمع أهل العلم على كذا، وأحيانا يكون مراد المصنف بخلاف هذا أو لعله لم يبلغه الخلاف. قال فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذه طبعا هي الصيغة، صيغة التسليم التي قررها جمهور أهل العلم. وقالوا يعني أقل ما يجزئ في هذه الكيفية السلام عليكم، يعني أقل حاجة يقولها السلام عليكم فقط. وطبعا الصيغة الأكمل السلام عليكم ورحمة الله. طيب، هل يزاد على ذلك؟ يعني ممكن إنسان يعني يزيد على مجرد السلام عليكم ورحمة الله؟ يعني بعض أهل العلم صححوا زيادة، يعني منهم من المعاصرين الإمام الألباني رحمة الله عليه، أنه صحح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد في بعض الأحيان، يعني يزيد في السلام الأول وبركاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتكون يعني الصيغة اللي ممكن الإنسان يأخذ بها برضو في بعض الأحيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. يعني المروي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة وبركاته في التسليمة الأولى، وليست التسليم الثانية. يعني بعض الناس بنجدهم يزيدون وبركاته في التسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة لم ترد يعني لفظة وبركاته في التسليمة الثانية، غاية ما ورد لو أراد الإنسان أن يزيدها فيزيدها في التسليمة الأولى فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، ده بالنسبة لمسألة التسليم. وذكرنا أنه المجزئ فيها بالفعل التسليمة الواحدة. طيب لو سلم تسليمة واحدة هل يحرك بها رأسه؟ يعني الإنسان لو هيسلم تسليمة واحدة هل يحرك رأسه كده يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت ناحية اليمين؟ لا. الوارد في السنة كما ورد عن السيدة عائشة في الأثر الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم تسليمة واحدة يسلمها تلقاء وجهه وهو ينظر إلى الأمام، قال السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم لو أراد يعني يجزع عليه، فتكون تسليمة واحدة وهو ينظر إلى الأمام. طيب ده بالنسبة للركن الذي ذكرناه اللي هو ركن التسليم. ثم ذكر بعد ذلك أنه من الأركان الترتيب، ترتيب الأركان على الترتيب الذي ذكرناه هكذا. ف يعني من أين أتينا بركنية الترتيب؟ لماذا قلنا أن الترتيب ركن؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ها هو يعني في وفي جزئية يعني أحب أوضحها برضو، يعني أنا ما حبتش أن أعيشها كثيرا في بعض الاستدلالات السابقة. مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، مداومة الفعل وحدها لا ترقى إلى الإيجاب فضلا عن الركنية. يعني دي جزئية أصولية مهمة، أن الفعل لا يفيد الوجوب كذلك مداومة الفعل لا تفيد الوجوب. لاحظ كويس، مسألة فيها خلاف، هل المداومة على الفعل تفيد الوجوب أم لا؟ يبقى عندي الفعل، الفعل نفسه الراجح أن الأفعال النبوية تحمل، الفعل اللي هو الفعل المجرد يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. مداومة الفعل كذلك، مداومة الفعل على خلاف من أهل العلم، المداومة حتى المداومة لا يحمل على الاستحباب، لا يحمل على الوجوب، يحمل على الاستحباب، لكنها قرينة، قرينة مهمة، قرينة إما أن هذا الفعل ممكن يأتي دليل آخر يعضد القول بالوجوب أو يجعل هذا الفعل من أهم المستحبات اللي بنسميها عندنا السنن المؤكدة، السنن المؤكدة. فهنا لو نظرنا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة، مجرد الفعل كما ذكرنا لا يدل على إيه؟ لا يدل على الوجوب، تمام؟ كذلك الأمر، الأمر، الأمر بهذا الإيه؟ الأمر بكذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام؟ يبقى مداومة الفعل مع الأمر بالفعل هذا يدل على إيه؟ يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. يبقى إذن هل إلى هذه اللحظة إحنا توصلنا للركنية؟ لا، الركنية فعلا بقى بلا خلاف بتكون بما ورد في إيه؟ بما ورد في حديث المسيء. إيه بقى؟ ايه اللي في المسيء حديث المسيء. من اين اتينا؟ من اين اتينا في حديث المسيء؟ ايوه ايه وجه الدلاله؟ ايه وجه الدلاله في حديث المسيء؟ ايوه ماشي، بس هو انا بتكلم دلوقتي على ترتيب الاركان. ماشي، هو صح هو حديث المسيء بصفه عامه بيدل على ايه؟ بيدل على يعني الحديث المذكوره فيه على الركنيه. اين في حديث المسيء اتينا بالترتيب؟ هو ذكرها عندنا هنا في الكتاب، علمها المسيء في صلاته بقوله ثم، التي تدل على الترتيب. ده استدلال جميل جدا، استدلال جميل جدا جدا. هو ليس مجرد فقط ان في الحديث ذكرت الاركان، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه الأشياء، وكان كلما أمره بشيء قال ثم كذا ثم كذا ثم كذا. ثم ده حرف عطف بيدل على إيه؟ بيدل على الترتيب والتعقيد. لاحظ، مهم جدا أن أفهم الدلالات، دلالات الألفاظ. يعني مثلا واو، الواو حرف الواو بيدلك على ايه؟ هو حرف عطف برضو، اجلس وكل بيدل على ايه؟ لما اجي اقول للانسان اجلس وكل، الجمع، الواو حرف الواو لا يدل إلا على الجمع فقط. لاحظوا كويس، حرف الواو لا يدل على الترتيب. إذا قلت للإنسان اجلس وكل، فله أن يأكل أولا ثم يجلس، وله أن يجلس أولا ثم يأكل، براحته خالص. لم أحدد له ما الذي يفعله قبل شيء. فالواو تدل على مطلق الجمع فقط، لكن ثم بتدل على الترتيب والتعقيد. لو قلت له اجلس ثم كل، يبقى هنا عليه أن يجلس أولا ثم بعد ذلك يأكل. جميل، فده وجه الدلالة عندي هنا. جميل، ده وجه الدلالة جميل جدا، إن ثم فعلا تدل على الترتيب. طب هل هناك يعني بالمرة يعني كفائدة لغوية، هل هناك فارق بين ثم والفاء؟ هل هناك فارق بين ثم والفاء؟ طب عايز شاهد من القرآن، شاهد من القرآن أجد فيه الفارق بين ثم والفاء. يبقى ثم هنا بتدل على الترتيب بين الأركان الواردة عندنا في الحديث. فلما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه كل ركن بناها على ما قبله، افعل ثم افعل ثم افعل ثم افعل، دل على أن الترتيب هنا مقصود. وبما أن نهاية الحديث كان فيها أن يعني رتبت هذه الأشياء وجعلت يعني هذه الأشياء هكذا، إن لم يفعلها الإنسان لا تتم له الصلاة، دل هذا على أن الترتيب للأركان أيضا من الأركان، ترتيب بين الأركان من الأركان. تمام، فده ينبني عليه يعني مسائل كثيرة في بالذات إن شاء الله في مبحث سجود السهو. إنسان الذي نسى شيء من الأركان ما الذي يفعله؟ لو إنسان سجد ولم يركع ماذا يفعل؟ طب إنسان سجد سجدة واحدة ما يعني ماذا يفعل فيها وكيف يتصرف؟ لو احنا اهتمينا بالجزئية دي، معرفة الأركان ومعرفة ان هذا الترتيب ركن، هينبني عليه كثير من العمل وينبني عليه كثير ايه من الأحكام. يعني بكده ان شاء الله نكون انهينا الكلام على الأركان. نتوقف ان شاء الله عند المسألة الخامسة في واجبات الصلاة، نكملها ان شاء الله في اللقاء القادم. ولو في ان شاء الله اي استفسارات نبدأ بها بإذن الله تعالى.